الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قوله تعالى وعملوا الصالحات رد على من يقول إن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعة، لأنه لو كان ذلك ما أعادها، فالجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح. وقيل الجنة تنال بالإيمان والدرجات تستحق بالأعمال الصالحة، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات هي البساتين، وإنما سميت جنات لأنها تجن من فيها، تجن من فيها يعني تستره بشجرها، تستره بشجرها. ومنه المجن، ومنه المجن يعني الترك، لأن الترك يستر إيه؟ صاحبه في أثناء القتال يتدرع به ويتفرس به بحيث يعني يكون إيه؟ يستر بدنه، فإذا جاءت الطعنة تصيب الترك ولا تصيبه يعني صاحبه. فهذا هو المجن. ومنه الجنين، لأن الجنين مستور لا يرى من باطن أمه. ومنه الجن، الجن لأن الجن لا يرون. نعم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري، ما أعراب تجري؟ أيوة، أين أصفها يا أصفها إيمانها؟ أي جملة كرية من الجملة المتعرفة في محل إيه؟ في محل إيه؟ نص الصفة لجنات، من جنات منصوبة بالإيه؟ بالكسر عنها جمع مؤنث ثاني، فتجري في موضع النعت لجنات. طبعا هذا الفعل المضارع تجري مرفوع، مرفوع لم يسبقه ناصب ولا جازم، وفعل المستقبل حذف للضمة من الياء لتفعلها معها، لأن أصلها تجري، لكن الياء مع الضمة ثقيلتين، فحذف الضمة من الياء نقرأها تجري من تحتها الأنهار، فتقول تجري فعل مضارع مرفوع بالضمة المقدرة على الياء. تجري من تحتها أي من تحت أشجارها، ولم يجري لها ذكر. طيب من أين فهمنا أن لها أشجار؟ لأن ما من جنة وما من بستان إلا وفيه أشجار، فلفظ الجنات جنة على الأشجار، فمعنى من تحتها أي من تحت أشجارها. الأنهار، الأنهار أصل النهر، النهر هو عبارة عن الأخدود، يعني إذا حفرت، إذا حفرت الأرض وصار فيها هذا الفراغ الذي يكون يجري فيه الماء، فالنهر هو نفس هذا الأخدود، واضح؟ نفس هذا الأخدود، لكن المقصود هنا في مثل هذه الآية ماء الأنهار، ماء الأنهار، تجري من تحت الأنهار، يعني إيه؟ الماء الذي يجري في هذا الأخدود الذي هو الأنهار. فنسب الجري إلى الأنهار توسعا، وإنما يجري الماء وحده، فحذف اختصارا كما قال تعالى واسأل القرية، والمقصود إيه؟ واسأل أهل القرية. وقال الشاعر نبهت أن النار بعدك أوقدت، والسب بعدك يا كليم المجلس، أراد المجلس يعني أهل المجلس فحذف. والنهر مأخوذ من أنهر، أنهر يعني وسع، أنهرت أي وسعت. ومنه قول قيس بن الخطيب يصف طعنه، طعن بها عدوا له، فيقول ملكت بها كفي فانهرت سقها، يرى قائم من دونها ما وراءها. ملكت بها كفي اي سددت وقويت بها كفي فانهرت سقها، يعني كانه ايه طعن هذا الرجل طعنه وسعها، انهرت فتحها يعني وسعت هذا الفتح، بحيث ان الواحد تاكل من ظهره كما وقعنا من الامام، فيكون كانه عمل فيه ثقب، يعني ثقب واسع بحيث ان الواحد واقف خلفه يرى من خلاله ايه وتنتج رؤيته من ورائه، واضح؟ هذا معنى فالشاهد، هذه كلمه ايه؟ الشاهد كلمه فانهرت فتحها اي وسعت فتقها ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا. ما أنهر الدم يعني ما وسع الذبح، ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. ما أنهر الدم يعني إيه؟ ما وسع الذبح حتى يجري الدم كالنهر. وجمع النهر نهر وأنهار، ونهر نهر، نهر النهر أي كثير الماء. وروي أن أنهار الجنة ليست في أقاديم، وإنما تجري على سطح الجنة منضبطة بقدرة الله حيث شاء أهلها، والله تعالى أعلم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. قال تعالى: والذين كفروا يتمتعون، يتمتعون، هذا هو كل يعني غايتهم وخطراها، أن ينالوا المتع الحسية في الدنيا كأنهم أنعام، كما قال تعالى: أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. والذين كفروا يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم همة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غدهم. هل الأنعام تفكر في المستقبل أو تفكر في المحيط؟ لا، بالعكس، هي تتلابى في الشهوات، وهي لا تظن أنها كلما تسلمت كلما عدل ذلك لإيه؟ لذبحها. وكلما استحقر الناس عاقلة الذبح حينما يأكلون هذا اللحم السليم. فكذلك الذين كفروا غافلون عما ينتظرهم في العاقلة. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يتمتعون في الدنيا كأنهم أنعام ليس لهم ذمة إلا بطونهم وفروجهم ساهون عما في غيرهم. لماذا؟ لأن الأنعام تسهو وتلهو بالطعام وتغفل عن عاقبة النحر والذبح بعد هذا الطعام. وقيل: المؤمن في الدنيا يتزوج والمنافق يتزين والكافر يتمتع. والنار مثوى لهم أي مقام ومنزل. وهذا يعني قال ابن كثير أو ذكر الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هنا في هذا السياق حديث الشيخين، حديث اتفق عليه وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: كان أبو نهيك رجلا حكيما، فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء. فقال: فأنا أؤمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، يعني طلاب الطب الذين يدرسون التشريح، هل إذا فتح بطن الكافر يجدون أمعاءه سبعة أضعاف أمعاء المؤمن؟ كلا. فأطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره. والعبارة أخرى نقول إيه بدل العبارة الطويلة دي؟ أطبق العلماء على إيه؟ على كلمة واحدة بس، ها؟ على تأويله، على تأويله. التأويل بكل لفظ له يعني احتمال راجح واحتمال مرجوح، فالأصل هو الظاهر إلا أن يأتي دليل يقتضي التأويل بحمله على الاحتمال المرجوح لقرينة أو لدليل. أين القرينة التي من أجلها أطبق العلماء على تأويل هذا الحديث؟ هي قول أبي نهيك: فأنا أؤمن بالله ورسوله. فأنا أؤمن بالله ورسوله، واضح؟ يعني أنا لست كافرا. اختلف في معنى الحديث، فقيل: ليس المراد ظاهرة، كما تلاحظون يعني في الأجوبة أن الغالب من كلام العلماء طبعا عدم حمل الحديث على ظاهره وتعميمه، فاختلف في معناه. فقيل أول هذه الأحوال: ليس المراد ظاهره، وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر وحرصه عليها. فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معا واحد، والكافر بشدة رغبته فيها واستكثاره منها يأكل في سبعة أمعاء. فليس المراد حقيقة الأمعاء ولا خصوص الأكل، وإنما المراد التقلل من الدنيا والاستكثار منها. فكأنه عبر عن تناول الدنيا بالأكل وعن أسباب ذلك بالأمعاء، ووجه العلاقة ظاهر. وقيل المعنى أن المؤمن يأكل الحلال والكافر يأكل الحرام، والحلال أقل من الحرام في الوجود، نقله ابن السيرين. وقيل المراد حظ المؤمن على قلة الأكل، إذا علم أن كثرة الأكل صفة الكافر، فإن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، ويدل على أن كثرة الأكل من صفة الكفار قوله تعالى: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. واضح؟ كأن هذا الحديث إن المؤمن يأكل في نعم، إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، والكافر والمؤمن يأكل في إيه؟ في نعم واحد. فطبعا يعني هذا مشاهد في أغلب الكفار، وبالذات الأمريكان، أنا حسب ما رأيت شديد الشره في الطعام، بحيث إنك إذا رأيت الطعام الموضوع على المائدة تعجب، يعني هل هذا الأكل سيأكله عشرة أفراد؟ وإلى هذا الكافر يعني إيه ينتهي من الاتهام، كميات ضخمة من الأكل الخفيف سيأكلها بالذات الأمريكان، وهو يظهر عليهم طبعا لأنهم يرثون الرياضات يعني، لكن شديد وأكثر بالنسبة للطعام بطريقة يعني عجيبة، يعني مثل هذا الكوب يعني أربعة أضعاف الكوب أمامه ويسرى هذه الأشياء. فإن كان الحديث يعني يذكر أن المقصود من الحديث أن كثرة الأكل والشرف في الطعام هي صفة من صفات الكافر، فالمؤمن دائما حريص على أن يتشبه بالكافر وينفر من صفة الكافر المختصة به. فهذا هو المقصود من الحديث، أن ينفر المؤمن الأكل من التشبه بالكافر، كما تجزأ رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول عليه السلام: كف عنا دفاعك، فإن أكثرهم سمعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة، فالحديث مقصود منه الحظ على قلة الأكل، لأن نفس المؤمن تنفر من الاتصاف بصفة الكافر، كما يقول الشاعر: فإنك إن أعطيت بطنك تؤله وفرجك نال منتهى الذل أجمعا. وقد وصف سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه المشركين، فقال: رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، لا يهمهم إلا ما يزعون له في بطونهم وعلى ظهورهم، وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك ويشتهون كشهوتهم. رأيت قوما ليس لهم فضل على أنعامهم، هم وأنعامهم وزوادهم سواء، لا يتميزون عن الأنعام بشيء. واضح أن الأنعام معروفة بكثرة الطعام والشرح وفي تحصيل الايه يعني أكثر، فهم كالأنعام تماما، وليس لهم فضل على أنعامهم بعقل ولا بحكم ولا بشيء من هذا، لا يهمهم إلا ما يزعمونه في بطونهم وعلى ظهورهم، كل همهم ما يأكلونه وما يلبسونه من الايه المتعاملات. وأعجب منهم قوم يعرفون ما جهل أولئك، يعني من المسلمين، ويشتهون كشهوته. فالمؤمن لا يعني ينخرط في تحصيل متاع الدنيا والتمتع بالخلاء من الدنيا كالكافر، لأن إذا كان الكافر نتيجة جهله بالله وجهله بالآخرة وجهله بأهوال يوم القيامة وغير ذلك من الأضرار من الأخطاء، فإذا بدر منه ذلك فهذا لا أقول عذره، لكن أقول هذا سبب. لكن إذا يعني ماذا بالنسبة للمؤمن الذي يعرف ماذا يعرفه هؤلاء من عاقبة الانحراف في الشهوات؟ فلذلك قال هنا: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. قول آخر وهو التأويل الرابع الحديث بعضهم قال هو على ظاهره، هو على ظاهره يعني ليس فيه تأويل. اختلفوا الذين قالوا إنه على يعني باقٍ على ظاهره، اختلفوا فيه على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه، يعني قال في كلمة إن الكافر بتبقى في هذه الحالة إيه؟ من العهد شخص معين واضح، يبقى لا تعمل، يبقى دي شخص معين. إذن هذا يعني الذين قالوا الحديث على ظاهره اختلفوا في ذلك على أقوال. أحدها أنه ورد في شخص بعينه، وفي هذه الحالة لا معاهدية لا جنسية. جزم بذلك ابن عبد البر فقال لا سبيل إلى حمله على العموم، لأن المشاهدة تدفعه، فكم من كافر يكون أقل أجلا من مؤمن وعكسه، وكم من كافر أسلم فلم يتغير مقدار أجله. قال البخاري حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبيد بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم، فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن المؤمن يأكل في ميعا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. أيضا دفع هذا القول لأن ابن عمر راوي الحديث فهم منه العموم، فهم منه العموم شخص محدد بعيد، فدفع هذا القول قول ابن عمر الذي روى هذا الحديث فهم منه العموم. فقد قال البخاري حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن واحد بن محمد عن نافع قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا، فقال يا نافع لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. طبعا هذا يدل على ابن عمر الذي روى الحديث الأول يرى عموم هذا الحديث الذي رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يقصره على شخص بعينه، لكنه عممه على هذا الرجل الذي أتي به ليأكل معه. ثم تعقب هذا القول أيضا، القول بهذا تعقب بأنه غير متفق مع تعدد الاستدلال بالحديث مع ترجيح تعدد الواقع. القول بأنه ورد في شخص بعينه وإلا لنا عهدية، هذا أيضا مدفوع بإيه؟ مدفوع بأن تعدد استدلال الصحابة في الحديث في أكثر من شخص، واضح؟ فدل على أنه لم يكن مقصود به إيه؟ شخصا بعينه، مع ترجيح أن الواقعة تعددت، فمن ثم لا يصح القول بأنه ورد في شخص بعينه. القول الثاني من أقوال الذين قالوا إن الحديث باقٍ على ظاهره، قالوا إن الحديث خرج مخرج الغالب، خرج مخرج الغالب وليست حقيقة عدد مراجعة. قالوا لماذا ذكر السبعة بالذات؟ قالوا تخفيض السبعة للمبالغة في التكثير، كما في قوله تعالى والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، فالمقصود التكثير وليس نفس العدد. والمعنى أن من شأن المؤمن التخلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة. يعني المؤمن يأكل ليعيش والكافر يعيش ليأكل، فالطعام عند المؤمن هو عبارة عن إيه؟ وسيلة، عند الكافر هو غاية. نعم. فالمعنى أن من شأن المؤمن التقلل من الأكل لاشتغاله بأسباب العبادة، ولعلمه بأن مقصود الشرع من الأكل ما يسد الجوع ويمسك الرمق ويعين على العبادة، ولخصيته أيضا من حساب ما زاد على ذلك. والكافر بخلاف ذلك كله فإنه لا يقف مع مقصود الشرع، بل هو تابع لشهوة نفسه مستبصر فيها غير خائف من تبعات الحرام. فصار أكل المؤمن بما ذكرناه إذا نُسب إلى أكل الكافر كأنه بقدر السبع منه، بقدر السبع منه. ولا يلزم من هذا اضطراده في حق كل مؤمن وكل كافر، فقد يكون في المؤمنين من يأكل كثيرا إلا بحسب العادة، وإن لعارض يعرض له من مرض الباطن أو لغير ذلك. ويكون في الكفار من يأكل قليلا إما لمراعاة الصحة على رأي الأطباء، وإما للرياضة على رأي الرهبان، وإما لعارض كضعف المعدة. قال الطيبي: ومحصل القول أن من شأن المؤمن الحرص على الزهادة والاقتناع بالبلغة بخلاف الكافر، فإذا وجد مؤمن أو كافر على غير هذا الوصف لا يقدح في الحديث. ومن هذا قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة إلى آخر الآية. وقد يوجد من الزاني نكاح الحرة، لكن الغالب الزاني لا يقع فعله لا ينكح إلا زانية مثله أو مشركة لا تعتقد التحريم هذا الفعل كما شرحنا. وقد يوجد من الزانية نكاح الحر، لكن عقب الكلام على الغالب الغالب. فإذا هذا هو القول الثاني، أن الحديث خرج مخرج الغالب وليس في الحقيقة حقيقة العدد المرادة، وإنما خصص السبعة للمبالغة في التكثير. القول الثالث من أخوان الذين قرروا الحديث على ظاهره، قالوا إن المراد بالمؤمن في هذا الحديث التام الإيمان، إن المؤمن التام الإيمان، لأن من حسن إسلامه وكمل إيمانه اشتغل فكره فيما يصير إليه من الموت وما بعده، فيمنعه شدة الخوف وكثرة الفكر والإشفاق على نفسه من استيفاء شهوته. وقد رد الخطابي هذا القول فقال: قد ذكر أو ذكر عن غير واحد من أفاضل السلف الأكل كثيرا، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه، فلم يكن ذلك نقصا في إيمانه. وهذا معروف يعني عن بعض السلف أنه كان يأكل كثيرا أو يستحسن بعض الأطعمة كسفيان الثوري، يقول إن الدابة إذا يعني لم تحسن إليها العلف لم تطف يعني السيد. وعرف السنة في بعض الناس من السلف لكن لم تكن سائعة، لأن الرسول عليه السلام جعل السنة من أشراط الساعة، قال: ويظهر السنة، وتظهر إيه السنة؟ هذه من أشراط الساعة. اللهم تعالى حياة اقتربنا من السنة. وكان وفيع عبد الجراح رحمه الله تعالى كان سمينا، فكان بعض الناس يعني يبكتونه، فإذا بكشته واحد بالسنة أحرجه وأحرق دمه بقوله: هذا من فرحي بالإسلام، فكان كأنما صب عليه ماء باردا. نعم. وقال الشافعي: ما أفلح سمين إلا محمد بن الحسن. أيوة. أما القول الرابع فهو: إن المراد أن المؤمن يأكل يعني في نعم واحدة والكافر يأكل في سبعة أمعاء، قالوا إن المراد أن المؤمن يسمي الله تعالى عند طعامه وشرابه، فلا يشركه الشيطان فيكفيه القليل، الشيطان لا يشركه في الطعام، فبالبسملة تكون في بركة في الطعام فيأكل القليل. أما الكافر فلا يسميه فيشركه الشيطان كما تقدم تقريره من قبله. وفي صحيح مسلم المرفوعة: إن الشيطان يستحل الطعام إن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. القول الخامس، قال النووي رحمه الله: المختار أن بعض المؤمنين يأكل في نعم واحد، وأن أكثر الكفار يأكلون في سبعة أمعاء، ولا يلزم أن يكون كل واحد من السبعة مثل مع المؤمن. القول السادس، يعني طبعا كما نؤكد الرحلين عامة الأقوال تقريبا، يعني ما في أحد قال إن من الناحية التاريخية الكافر فيه سبعة أمعاء، وبالدليل يعني هل الكافر إذا أسلم تتغير في ترتيب الأمعاء الدقيقة والأمعاء الغليظة؟ هيتغير ترتيبها وصولها؟ لا. القول الثاني، قال القرطبي: شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، وشهوة العين، وشهوة الفم، وشهوة الأذن، وشهوة الأنف، وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن. أما الكافر فيأكل بالجميع، يعني حنيفة إلا بعضها صعب نتخيله، لأنه هو بيقول شهوات الطعام سبع: شهوة الطبع، وشهوة النفس، فإن الطبع هو النفس، شهوة العين، صحيح الكافر يتمتع برؤية ألوان الطعام ومنظرها ويبذل أموالا كثيرة في سبيل تفصيل يعني شكل الأشياء. فشهوة الفم اللي هي شهوة الذوق، لكن شهوة الأذن يعني يسمع وصف الطعام قبل أن يراه مثلا، أو يسمع صوت الطعام وهو ينبك أو لعل لا. وشهوة الأنف معروف نحل المشوي أو شبه. وشهوة الجوع هي ترجع لشهوة الصبع وشهوة النفس. على أي حال هي محاولة في الحديث لكن لا أظنها ناجحة لتأويل الحديث والله تعالى أعلم. فعلى أي أحوال أعتقد أن يكون زال الإشكال عن هذا الحديث، وكما ذكرنا أطبق العلماء أو كما قال الحافظ بن حجر نفسه رحمه الله تعالى أطبق العلماء على حمل الحديث على غير ظاهره، على غير ظاهره، لأن أبا نهيك قال لابن عمر لما أنكر عليه أكل كثير وقال إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله، يعني إن من أن يكون أؤمن بالله ورسوله وأكل كثيرا ولا أكل كثيرا بهذا، واضح؟ فبسبب هذه الكلمة فأنا أؤمن بالله ورسوله أطبق العلماء على تأويل هذا الحديث. ثم قال تبارك وتعالى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. وكأي من قرية، كأي بمعنى كم. قال الخليل وفي ضويه هي أي، كلمة كأي أصلها أي، دخلت عليها كاف التشديد فصارت إيه؟ كأي، لكن طبعا بدون التنوين في الأول، يعني أي همزة وياء مشددة. طيب أضف عليها كاف يبقى كأي، يبقى كاف همزة ياء مشددة إيه منونة، كأي. وبنيت معها، بنيت معها لازمتها كاف التشديد، فصار في الكلام بمعنى كم. وظهور في المصحف نونا كأي، التنوين صار في المصحف إيه؟ نونا، لأنها كلمة نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها، ثم كثر استعمالها فتلاعبت بها العرب وتطرقت فيها بالقلب والحمل فحصل فيها أربع لغات. وكائن وكائن وكأي 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 إن، أربع لغات يعني وكائن بمعنى كم، أيضا كنا بمعنى كم. وكائن كما قال الشاعر وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أخذت هو المقابل، يراني لو أصبت هو المقابل. وكائن بالأباطح من صديق يراني لو أصبت هو المقابل. وكائن كائن كاف همزة على ياء على نبرة ثم إيه نون كائن أيضا. وأخرى قال كأين، كأين يعني كهذه التي في سورة القتال كأين. وأيضا وكأي، نعم. وقال الآخر كأين أبدنا من عدو بعزنا، كأين يعني وكم، كأين أبدنا من عدو بعزنا وكائن أجرنا من ضعيف وقابس. وتقول كأي رجلا لقيته بنصب ما بعد كأي على التمييز، وتقول أيضا كأي من رجل لقيته، وإدخال من بعد كأي أكثر من النصب بها وأزود، يعني أفضل أن تقول وكأي من رجل لقيت أفضل وأبلغ من أن تقول وكأي رجلا لقيته. فنصها بمن قصدي إدخال من بعدها أكثر من النصب بها وأزود، كما تقول مثلا بكأي تبيع هذا الثوب، بكم تبيع بمعنى بكم، بكم تبيع. فقوله تعالى هنا وكأي من قرية، يعني وكم من أهل قرية وهي مكة، هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك، أي أخرجك أهلها على حد المضاف. قال ابن جرير حدثنا ابن عبد الأعلى قال حدثنا المعتبر ابن سليمان عن أبيه عن حبيث عن أجمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى من مكة إلى الغار وراه قال انتفت إلى مكة فقال أنت أحب بلاد الله إلى الله وأنت أحب بلاد الله إلي فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك فأعتى الأعداء من عتى على الله في حرمه أو قتل غير قاتله أو قتل بالوحول الجاهلية الوحول أحقاق والعدوات جمع لحية فأنزل الله تبارك وتعالى وكأي من قريته هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم قوله أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك قلت واضح أن هذا هو السر في تأييد لفظة أخرجتك لأنها قال وكأي من قريتك مؤنث هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك لكن بعد ذلك قال أهلكناهم فلا ناصر لهم لم يقل أهلكتها فلا ناصر لها وإنما قال أهلكناهم فلا ناصر لهم فمن ثم فهمنا أن نصيرنا القرية أهل القرية لكن هنا في الجزء الأول راعى النص وفي الجزء الثاني راعى المعنى وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك راعى هنا لفظ قرية لكن في قوله أهلكناهم فلا ناصر لهم على أهلكنا أهل هذه القرية فلا نصر لهم هنا نظر إلى المعنى قال جل ثناؤه أخرجتك فأخرج الخبر عن القرية فلذلك أُلِّف ثم قال أهلكناهم لأن المعنى في قوله أخرجتك ما وصفت ما وصفته من أنه أريد به أهل القرية فأخرج الخبر مرة على اللفظ ومرة على المعنى فلا ناصر لهم فلا ناصر لهم هذا تهديد شديد ووعيد لأهل مكة في تكذيبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وخاتم الأنبياء فإذا كان الله عز وجل قد أهلك الأمم الذين كذبوا الرسل قبله بسببهم وقد كانوا أشد قوة من هؤلاء فماذا ظن هؤلاء أن يفعل الله بهم في الدنيا والأخرى فإن رفع عن كثير منهم العقوبة في الدنيا لبركة وجود الرسول نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم لأنه من المعلوم أن هذه الأمة لم يهلكها الله سبحانه وتعالى إلا كان عاما لماذا؟ هذه من خصائص أمة محمد عليه الصلاة والسلام لا يأتنا عذاب يستأصلها جميعا كذلك بين الله سبحانه وتعالى أن هناك أمانين للمسلمين أو أمانين في عهد النبي عليه السلام في قوله تبارك وتعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم كان يستعجلون بدون عذاب ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم فالله أرحم بهم من أنفسهم فإن الله فلولا قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه لكن انظر إلى الجهل والعتو اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى قائلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إكراما لرسول الله عليه السلام ما دام في أو في وسط هؤلاء المشركين فوجوده أمان من نزول العذاب فبركة وجود النبي عليه السلام تعم حتى هؤلاء الكفار لأن وجوده معهم وبينهم يمنع نزول العذاب عليهم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يعني وما كان الله يعذبهم وفي وسطهم المؤمنون يستغفرون الله عز وجل طيب إذا كان هناك مانع يمنع وقوع العذاب على كثير من المشركين لا أقول كل المشركين لأن منهم من وقع عليه العذاب كأبي جهل وغيره من أعداء الله واضح وخاصة من قتلوا في بدر فإن رفع العذاب عن كثير منهم أو رفعت عنهم العقوبة في الدنيا عن كثير منهم بسبب أو لبركة وجود الرسول الذي هو نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام فليس هذا معنى ليس معنى هذا فإنه إن خفف عنهم في الدنيا أو لم يوقع بهم العذاب في الدنيا فإن العذاب يوفر عليهم في الآخرة، سوف يضاعف لهم العذاب في الآخرة في المعاد، كما قال تعالى يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. ثم قال تبارك وتعالى أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم. الهمزة للإنكار، أفمن كان، الهمزة للإنكار، والفاء للعطف على مقدره كان ضائره. أفمن كان ومن مبتدأ والخبر كمن زين له، وأفرد في هذا باعتبار لفظ من، وجمع في قوله واتبعوا أهواءهم باعتبار معناه. فأفمن أفرد، أفمن كان على، كان هو، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له أفرد سوء عمله ثم قال واتبعوا أهواءهم. ففي مرة راعى لفظ من فأفرد، وفي قوله واتبعوا أهواءهم جمع باعتبار معنى من، لأن من هنا تفيد العموم. قال القرطبي الألف ألف تقرير، ومعنى على بينة، أفمن كان على بينة أي على ثبات ويقين، قاله ابن عباس. وقال أبو العالية إن المقصود به هو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أفمن كان على بينة من ربه المقصود به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى بينة يعني المقصود بالبينة الوحي. أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله أي عبادة الأصنام وهو مجهل والكفار. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى أفمن كان على بينة من ربه أي على بصيرة ويقين في أمر الله ودينه بما أنزل الله في كتابه من الهدى والعلم وبما جبله الله عليه من الفطرة المستقيمة. هل هذا كمن يستوي هو ومن كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءه، أي ليس هذا كهذا، كقوله تعالى أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، وكقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. نختم الكلام الليلة ببحث يتعلق بقوله عز وجل كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله. نحن نحتاج بعض هذه القضايا المهمة أن تكرر في وقت آخر، صحيح أن يعني بعض الإخوة يحضرون بعض الدروس والبعض لا يحضر نفس الدروس، فربما يعني تغير البعض عن بعض المسائل المهمة فيسمى نكررها بين الحين والآخر، وفي نفس الوقت التكرار يعني فائدة في تثبيت المعلومات. هذا البحث متعلق بأن الشر لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، فإن قوله تبارك وتعالى هنا كمن زين له سوء عمله، كمن زين له سوء عمله، هذا التزيين هو من جهة الله خلقا وكونا وقدرا، ويجوز أن يكون من الشيطان دعاء ووسوسة، يعني إما أن يكون الذي زين له سوء عمله هو الله سبحانه وتعالى زين له سوء عمله، هل معنى ذلك أن الله يحب ذلك ويرضاه ويأمر به؟ لا، إنما هذا يكون التزيين يكون إيه؟ لا، كوني قدري شرعي وليس إيه؟ طلبيا إراديا شرعيا، كوني قدري شرعي، كوني قدري وليس شرعيا إراديا. وممكن يقولنا إن الذي زين له سوء عمله هو الشيطان، على سبيل الشيطان يدعوه إليه ويؤذه عليه ويوسوس له، ويجوز أن يكون من الكافرين حيث يزين بعضهم لبعض يعني الكفرة. لكن عموما القاعدة التي نحتاج أن نعرفها الآن وبها يزول كثير من الاختلاف في جزئية مهمة من مسائل القضاء والقدر، وفيها مفتاح الحقيقة من مفاتيح فهم القدر وفهم النصوص التي وردت في القدر. فالشر العام لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى، كما في قول الله عز وجل قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر إيه؟ الذي خلق الله سبحانه وتعالى. فما هنا موصولا من شر ما خلق، من شر الذي، ما بمعنى الذي؟ ليس إلا، لا يجوز غير ذلك. يعني فما هنا موصولة ليس إلا. والشر مسند إلى المخلوق المفعول كما تلاحظون هنا، من شر ما خلق يعني من شر ما خلقه الله، أو من شر كل ما خلقه الله، أو من شر كل إيصال خلقه الله. فالشر هنا تلاحظون أنه مسند إلى ماذا؟ من شر ما خلق، مضاف شر، مضاف إليه ما الذي خلق. واضح؟ فالشر مسند إلى أو مسند إلى المخلوق المفعول، وليس إلى خلق الرب تبارك وتعالى الذي هو فعله وتكوينه. فالشر من حيث الإضافة يضاف إلى المخلوق، لكن من حيث الفعل والتكوين بصفة فعل من أفعال الله فليس فيه شر بوجه ما، فإن الشر لا يدخل في شيء من صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، كما لا يلحق ذاته تبارك وتعالى، فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وأوصافه كذلك لها الكمال المطلق والجلال التام، ولا عيب فيها ولا نقص بوجه ما. كذلك أفعاله سبحانه وتعالى كلها خيرات محضة لا شر فيها أصلا، ولو فعل الشر سبحانه وتعالى لاشتق له منه والعياذ بالله، ولم تكن أسماؤه كلها حسنى، ولعاد إليه منه حب تعالى الله وتحدث عن ذلك. فالله سبحانه وتعالى لا ينسب إلى أي شيء من أفعاله، أو لا ينسب إلى ذاته ولا إلى أي شيء من أفعاله أو صفاته أي شر على الشر، فالله يتنزه وتعالى عن الشر. وما يفعله من العدل من عباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير محض، إذ هو محض العدل والحكمة، إنما هو شر بالنسبة إليهم هم. فالشر وقع في تعلق هذه الأفعال بهم هم، وقيامه بهم، وقيام هذا الشر بهم، لا في فعله القائل به تبارك وتعالى. ونحن لا ننكر أن الشر يكون في مفعولاته المنفصلة، مفعولات المنفصلة، مخلوقات المنفصلة، فإنه خالق الخير والشر، ولكن هنا أمران ينبغي أن يكون منك على ذلك. أحدهما أن ما هو شر أو متضمن للشر فإنه لا يكون إلا مفعولا منفصلا، لا يكون وفقا لله ولا كان من أفعاله. الأمر الثاني أن كونه شرا هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وشر من جهة نسبته إلى من هو شر في حقه. فله وجهان، هو من أحدهما خير، وهو الوجه الذي نسب منه إلى الخالق سبحانه وتعالى خلقا وتكوينا ومشيئة، لما فيه من الحكمة البالغة التي استأثر الله بعلمها وأطمع من شاء من خلقه على ما شاء منها. وأكثر الناس تضيق عقولهم عن مبادئ معرفتها فضلا عن حقيقتها، فيكفيهم الإيمان المجمل بأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد. وفاعل الشر إنما يفعله لحاجته المنافية لذناه، أو لنقصه وعيبه المنافي لحمده، فالله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، فلأنه غني وحميد لا يفعل الشر ولا ينسب الشر إليه. فالشخص الذي يفعل الشر مثل الذي يسرق، هذا شر، فلماذا يسرق؟ لأنه محتاج إلى المال، لأنه فقير. فالشخص الكبير الذي يحب أذية الناس يؤذي الناس، لماذا؟ لأنه مذموم لا يستحق أن يحمد، ولله مثلا الآن. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني حميد، غني عن خلقه ومتصف بالحمد، فيستحيل صدور الشر من الغني الحميد فعلا، وإن كان هو الخالق للخير والشر. نوضح ذلك بالمثال. السارق إذا قطعت يده فقطعها شر بالنسبة إليه، الشريعة حكمت بقطع يد السارق، فقطع هذه اليد بالنسبة إلى السارق هي شر بالنسبة إليه، لكنها خير محض بالنسبة إلى عموم الناس، لما فيه من حفظ أموالهم ودفع الضرر عنهم، وخير بالنسبة إلى متولي الخطأ أمرا وحسنا، لما في ذلك من الإحسان إلى عبيده عموما. هي خير بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى الذي أمر وحكم بقطع يد السارق. لماذا؟ لأنه بذلك يحسن إلى عبيده لإتلاف هذا العضو المؤذي لهم المضر بهم، فهو محمود على حكمه بذلك وأمره به، مشكور عليه، يستحق عليه الحمد من عباده والثناء عليه والمحبة. كذلك الحكم بفضل من يطول عليهم في دمائهم وحرماتهم، وجلب من يطول عليهم في أعراضهم. فإن كان هذا عقوبة من يطول عليهم في دنياهم، فكيف عقوبة من يطول على أديانهم ويحول بينه وبين الهدى الذي بعث الله به رسلا وجعل سعادة العباد في معاشهم ومعادهم منوطة به؟